بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث أحبتي في فهرست الشك، الكلام في الأصول العملية. الأصول العملية هي الموقف عند الشك، أن المكلف إذا شك في شيء فما هو موقفه منه. والمصنف قال أنه عندنا أربعة أمور، عندنا استصحاب، عندنا براءة، عندنا احتياط، الأمور الأربعة التي ستأتي إن شاء الله. فذلكة البحث، تقسيم هذه الأمور، أن هذه الأمور الأربعة منتشرة على الأبواب الفقهية، فهرسة هذه الأمور بتعبير المصنف يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى رؤية واسعة لجميع أبواب الفقه وإلى موقف الشك فيها. درسنا لهذا اليوم هو الفهرسة التي بينها المرحوم النائيني، ونحتاج في هذا المجال إلى لوحين فقط. اللوح الأول يبين أي الشكين هو شك فقهي، والثاني هو شك أصولي، ثم نأتي إلى الشك الأصولي، وإن أقول إن كان كذا فهو كذا، إن كان كذا فهو كذا، ونذكر الاحتمالات والوجوه والمواقف والأحكام الأربعة. نأتي إلى اللوح الأول أحبتي. نقول الشك، الشك بما هو شك أحبتي؟ إما أن يكون مأخوذا في موضوع للحكم الواقعي، يعني المولى يقول للمكلف، المولى يشرع حكما يقول أيها المكلف إذا شككت فافعل كذا، فتكون حالة الشك هي موضوع للحكم الشرعي، مثل ما عندنا حالة الاستطاعة مثلا، إذا استطعت أن تحج وجب عليك الحج، فيكون تشريع الحج هو على المستطيع. هنا يكون عندنا تشريع للشاك، ويكون موضوع الحكم هو الشك، إذا شككت فافعل كذا. مثلا أحبتي، إذا كان التوقيع في نفسه حجة للمدير، والختم في نفسه حجة، المدير يقول أيها الموظف إذا شككت في أن هذا التوقيع صحيح، أن هذا الختم صحيح أو غير صحيح، فمزق الورقة. موقفك عند الشك، موقفك الواقعي، حكمك الشرعي، تكليفك أنك تمزق الورقة، هذا يكون تكليف، هذا ليس مرتبطا بالموقف العملي عند الشك، عند الحيرة، هذا مو حيرة، هذا حكم، مثل ما الذي يكون مستطيعا يجب عليه الحج حكم، البالغ يجب عليه الصلاة حكم، هنا الشاك يجب أن يفعل كذا حكم. مثاله أن يقول المولى إذا شككت في الصلاة أنك في الركعة الأولى أو الثانية فاقطع الصلاة، بطل الصلاة وابدأ من جديد، تكليفك هذا مو موقفك العملي، هو حكمك الشرعي هذا. كما يقول أنه إذا زالت الشمس وجبت عليك صلاة الظهر، كذلك يقول إذا شككت بين الأولى والثانية فحكمك أن تقطع الصلاة وتستأنف الصلاة من جديد. هذا بحث فقهي وليس بحثا أصوليا. نقول إذا حصل للمكلف الموضوع الفلاني فحكمه هو الحكم الفلاني، هذا بحث فقهي وليس داخلا في البحث الأصولي. البحث الأصولي هنا أنه إذا نشك في حكمنا في الحالة الأولى، لا نشك في حكمنا، نشك ويكون الشك موضوعا للحكم ونعلم بالحكم الشرعي أو تقوم الحجة على الحكم الشرعي، نقول قطعا أنا عندما أشك فواجبي كذا. مثلا المولى يضع حارسا، المولى العرفي يضع حارسا في الباب ويقول: إذا شككت في شخصين، رأيت شبحا، سمعت صوتا، مجرد شك أنه يوجد شخص أو لا يوجد شخص، إذا حصل عندك شك اضغط جهاز الإنذار. فيكون تكليف الواقع هو ضغط جهاز الإنذار عند حصول الشك، فيكون الشك موضوع للتكليف الواقعي، وعلم الفقه هو الذي يبحث في التكاليف، وجوب صلاة، وجوب صيام، وجوب حج، وجوب زكاة، وجوب إلى آخره، وهذا وجوب من الوجوبات، هذا تكليف من التكاليف، وهذا خارج عن بحثنا الأصولي. لننتهي منه نقول: الشك مأخوذ موضوعا للحكم الواقعي، حكم الواقعي، تكليف الواقعي، كالشك في عدد الركعات مثلا، إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع، واجبك هذا، تكليفك هذا، يكون الشك موضوع للحكم الشرعي، مثل ما الاستطاعة موضوع لوجوب الحج، مثل ما الزوال موضوع لوجوب صلاة الظهر. وهذا بحث فقهي وخارج عما نحن فيه. أو لا، الشك مأخوذ موضوعا للحكم الظاهري، الواقع لا يتبدل بهذا الشك، أنا أشك أنه تكليف الصيام أو تكليف الإفطار، اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان فيجب علي الصيام، أو هو يوم العيد فيحرم علي الصيام، الواقع كما هو، الواقع لا يتبدل، أنا شاك في الحكم الظاهري، شاك في الموقف، هذا البحث هنا، بحثنا في هذه النقطة، لا أن الشك يكون موضوعا للحكم الواقعي مثل المثال الأول، مثل القسم الأول، لا، الحكم الواقعي كما هو، إن كان اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان فأنا حكم الصيام، وإن كان اليوم هو يوم العيد، عيد الفطر، فحكم الإفطار وجوبا. أنا لا أعلم حكمي، أنا أجهل حكمي الواقعي، أشك بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي لا يتبدل، موقف عملي أحتاج، أحتاج إلى موقف عملي، الآن ماذا أعمل، ماذا أفعل، هذا بحثنا في هذه النقطة بالخصوص. يكون الشك هنا، الشك مأخوذ موضوعا للحكم الظاهري، فالواقع لا يتبدل بهذا الشك، هذا بحث أصولي. هذا ينبثق إلى قطعتين، إلى قسمين، هذا القسم ينقسم إلى قسمين، هذا نقول المشكوك، هناك لاحظنا الشك، هنا نقول المشكوك، إما موضوع خارجي يعني شبهة موضوعية، هذا مورد للبحث الفقهي، مثاله هذا القلم في الواقع إما طاهر وإما نجس، الواقع هذا، أنا شككت هل هو طاهر أو نجس، فالواقع لا يتبدل، الواقع واقع على ما هو عليه، أنا شككت الآن، هذا القلم الفرد الخارجي، الموضوع الخارجي الجزئي، هذا القلم طاهر أو نجس، ها شبهة موضوعية تسمى، هذا الموضوع كيف هو، ليس أصل حكم الطهارة والنجاسة في نفسها أن الدم ما هو طاهر أو نجس، لا، هذا القلم، هذا بحث فقهي، مورد للبحث الفقهي. أو حكم كلي، شبهة حكمية، يكون مورد للبحث الأصولي. وهنا المصنف يذكر ملاحظة، يقول البحث الأصولي الذي هو بالشبهات الحكمية الكلية يمكن أن ينعكس على البحث الفقهي وعلى الجزئيات، القاعدة التي سنستفيدها من البحث الأصولي في الشبهة الحكمية الكلية يمكن أن نطبقها أين؟ في البحوث الفقهية، ماكو مانع، ولكن هذا من باب التطبيق وليس من باب البحث، نبحثها في الأصول ونطبقها في الفقه. ملاحظتان: القواعد التي تذكر في البحث الأصولي هنا أحبتي في الشبهة الحكمية قابلة للاستفادة في الشبهة الموضوعية، نبحثها في علم الأصول هنا، ولكن يمكن أن نستفيد منها في البحث الفقهي، ولكن من جهة كونها تطبيقا فقهيا وليس من جهة كونها بحثا عاما، بحثناها في المبحث الأصولي استفدنا القاعدة، نطبقها في الاستنباطات الفقهية، ماكو مانع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، جريان الأصول العملية إنما يكون بعد الفحص وليس قبل الفحص. سيأتي إن شاء الله أنه أنا شكيت بهذا القلم أنه طاهر أو نجس، أجري أصالة الطهارة، ولكن أنا إذا كان عندي كاميرا وسجلت تاريخ القلم وسابقة القلم، ممكن إذا أراجع الكاميرا أفحص أشوف التاريخ مالتها أشوف أنه كان طاهر أو نجس، مو من حقي أن أجري أصالة الطهارة مباشرة مع إمكان الوصول إلى الواقع. إذا كان المكلف يستطيع أن يصل إلى الواقع فليس من حقه أن يطبق الأصول العملية، يفحص يبحث، فإذا لم يجد وإذا استقر الشك واستحكم الشك ذاك الوقت يطبق الأصول العملية، لأنه بمجرد الشك يطبق الأصول العملية. إذا كان عنده كتابان أحدهما تنجس وهو يستطيع أنه يبحث عن النجاسة، سقوط دم يكون الدم موجود يبحث فيعرف أيهما هو الذي تنجس، مو من حق أن يجري أصالة البراءة رأسا، إنما يكون ذلك بعد الفحص. انتهينا من اللوح الأول، ننتهي إلى اللوح الثاني الحمد لله ونكمل البحث هنا. هنا نقول أحبتي الأمر المشكوك، لاحظوا أحبتي الأمر المشكوك، هناك قلنا الشك، هنا نقول الأمر المشكوك. إما له حالة سابقة وقد اعتبر المولى هذه الحالة السابقة، كان له طهارة والمولى اعتبرها، كان له نجاسة والمولى اعتبرها، كان له صحة والمولى اعتبرها، كان له حالة سابقة وهذه الحالة السابقة ماذا؟ معتبرة. يعني كم ركن عندنا؟ عندنا ركنان، له حالة سابقة وهذه الحالة السابقة معتبرة. هذا ماذا يكون؟ يكون استصحاب. احنا مو عندنا أربع أمور اللي هي مواقف عند الشك، هذا هو الأمر الأول رقم واحد. إذا كان للأمر المشكوك هذا القلم أمر مشكوك، طبعا احنا نبحث بالكلية بعدين نطبق على الجزئيات، كان للأمر المشكوك حالة سابقة وقد اعتبر المولى هذه الحالة، قال إذا كان الشيء طاهرا ثم شككت في أنه تنجس أو لا فابني على الحالة السابقة. يعني له حالة سابقة اعتبرها الشارع، ركنان، له حالة سابقة اعتبرها الشارع، لاحظوا له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع، هذا يكون استصحاب، ابني على الحالة السابقة. وإما أنه ليس له حالة سابقة أو له حالة سابقة ولم يعتبرها الشارع، هذا ينقسم، إما أنه التكليف مجهول مطلقا، ما نعلم شيء عن التكليف أصلا، لم يعلم حتى بجنسه، ما ندري أصلا عندنا وجوب عندنا حرمة، ما نعرف شنو اللي عندنا، ندري أكو تكليف ولكن ما هو لا ندري. والأمر المشكوك إما له ليس له حالة سابقة أو له حالة سابقة ولم يعتبرها الشارع، هنا تأتي البراءة. أو التكليف معلوم في الجملة، أنا أدري أنه يدور أمر بين الوجوب والحرمة مثلا في الجملة، لاحظوا مو التكليف معلوم، إذا كان التكليف معلوم تنتهي القضية بعد، وين الشك؟ كلامنا في الشك. فإذا كان التكليف في هذا الأمر المشكوك كان معلوم ولكن ما أدري، لو كان واجب لو كان حرام، إما أنه يمكن الاحتياط، هاي القاعدة الثالثة، أو لا يمكن الاحتياط، هاي هي القاعدة الرابعة. فإذا أنا عندي أربع قواعد، استصحاب، براءة، احتياط، تخير. استصحاب يكون عندما يكون للأمر المشكوك حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع فيكون استصحاب، ليس له حالة سابقة أو له حالة سابقة ولم يعتبرها الشارع، تكليف مجهول تماما براءة، التكليف معلوم إجمالا يدور أمره بين أكثر من احتمال، يمكن الاحتياط احتياط، لا يمكن الاحتياط أكون مخير. أنا ما أدري هذا، ما أدري شنو حكمه، ما أعرف شنو حكمه، شكيت بين أنه واجب لو حرام، أكون مخير إما أنا أفعل وإما أترك، ما يمكن الاحتياط، إذا يمكن الاحتياط أنا ما أدري لو واجب لو مستحب، أشك أنه قال لي أدعو بالدعاء الفلاني عند رؤية الهلال، شكيت أنه هذا وجوب لو استحباب، يمكن الاحتياط بأن أدعو، فالقاعدة العقلية تقول احتياط وأنه أدعو، طبعا هذا القاعدة العقلية الأولية، يمكن الاحتياط احتياط، لا يمكن الاحتياط ما أدري لو واجب لو حرام، يعني شلون احتاط لو أفعل لو أترك ما أقدر، أحتاط شو أسوي؟ إذا تركته فاحتمال هو واجب، إذا فعلته احتمال حرام، ما يمكن الاحتياط، فيكون عندي قاعدة هي التخير. يذكر ملاحظتان المصنف رحمة الله تعالى عليه. الملاحظة الأولى أن القواعد الأربعة المذكورة التي هي استصحاب، براءة، احتياط، تخير، القواعد الأربعة المذكورة هي قواعد استقرائية وليست محصورة بحصر عقلي. هذا الذي شرعه الشارع، لو مشرع 6 قواعد هم نعمل بها، لو مشرع 12 قاعدة نعمل بها، شرع 4 قواعد. القواعد المذكورة هي قواعد عامة. ماذا يعني عامة؟ هذا معنى عامة، يعني تجري في عموم أبواب الفقه وليست خاصة بباب دون باب، وهناك قواعد خاصة في بعض أبواب الفقه دون البعض الآخر، هناك قواعد خاصة في هذا الباب أو في ذلك الباب. قال رحمه الله: وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب آخر على 4 أنواع: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا إن موضوع هذا المقصد اللي هو المقصد الرابع هو الشك بالحكم. ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأنها هي التي وجد الباحثون أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غير هذه الأصول ولو في أبواب خاصة من أبواب الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة التي هي الجاري هذا الأصل في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، أصول خاصة. وإنما تعددت هذه الأصول فلتعدد مجاريها، أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري في غيره من باقي الأمور. هذه التقسيمات أحبتي. غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق الأدلة، أدلة الجريان، من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها، وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. المهم أن هذه الأصول تحتاج إلى أدلة. وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاري هذه الأدلة وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائيني أعلى الله مقامه. وخلاصته أن الشك على نحوين: أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، يعني ركنان يكون له حالة سابقة لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها الشارع، وهذا هو مجرى الاستصحاب. الأمر المشكوك له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع، يكون عندنا استصحاب. أو لا يكون، ليس له حالة سابقة، أو له حالة سابقة لم يعتبرها الشارع. أن لا تكون له حالة سابقة، أو كانت له حالة سابقة ولم يلاحظها الشارع ولم يعتبرها الشارع، وهذه الحالة لا تخلو عن 3 صور: أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، وهذا مجرى أصالة البراءة. أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، مجرى قاعدة الاحتياط كما سيأتي، يعني المفروض يأتي وإن كان الكتاب للأسف مكامل. ثالثا أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط، وهذه مجرى قاعدة التخيير. وقيل: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي: الأمر الأول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين: أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الشرعي، هذا أحبتي اللي أنا قدمته لأنه هذا مقدم بحسب الترتيب، فيكون هو موضوع أحبتي، تذكروا في بداية البحث ماذا قلت، هو موضوع للحكم الشرعي. أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الشرعي الواقعي، هو يقول إذا شككت فتكليفك كذا فحكمك كذا، كالشك في عدد ركعات الصلاة فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبديل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. ثانيا أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. هذا بحث أصولي، هذا بحثنا. وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل بحث الفقه، هذه الفكرة الأولى. الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، أي المشكوك، أي المشكوك فيه، على نحوين: أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة هذا الماء، في طهارة هذا القلم، أو في أن هذا المائع المعين هل هو خل أو خمر. أنا أعرف أن الخمر في واقعه نجس وأن الخل في واقعه طاهر، ولكن هذا السائل هل هو خل أم خمر؟ وتسمى الشبهة حينئذ موضوعية، هاي شبهة موضوعية وهي خارجة عن بحثنا الأصولي. أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين، أو أنه أن التدخين هل هو من المفطرات أو لا، أو أن نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه، وتسمى حينئذ شبهة حكمية. والشبهة الحكمية هذه أحبتي، لاحظوا، الشبهة الحكمية هي مورد البحث، والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإنما جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي، وقد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أن هذه الأصول من طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا راح تجري، إحنا نبحثها في الشبهة الحكمية ولكن تجري في الشبهة الموضوعية، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه. الفكرة الثالثة أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة. لازم يفحص في البداية، إذا ما وجد يعمل بهذه الأصول. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول ولا وجه للاكتفاء بالأصول في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص عنها حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم، فلا معذرة عن التكليف الواقعي لو وقع المكلف في مخالفة التكليف بالعمل بالأصل العملي مع أنه يمكن أن يصل إلى الواقع، فما يكون معذور، لا سيما في مثل أصالة البراءة. في مثل الاحتياط ما يكون مانع، هو احتياط، ولكن يجري البراءة وهو قادر على أن يستكشف الواقع، طبعا يكون هذا مو معذر بالنسبة إليه. يتم هذا البحث إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.